أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. الكلام في تقسيم من تقسيمات الأسماء، فقد تقدم أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، وينقسم علما إلى مفرد ومثنى وجمع، وينقسم إلى منصرف وغير منصرف، صحيح؟ الآن يتعرض المصنف إلى تقسيم جديد من تقسيمات الأسماء، أنه ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة، وقدم النكرة على المعرفة في العنوان وفي البيان. النكرة والمعرفة نكرة قابل أل، ثم بعد ذلك قال وغيره معرفة، وغير النكرة هو المعرفة. فيفهم أن انحصار الاسم بالنكرة والمعرفة، ولا يوجد قسم ثالث، لأن قال نكرة وغيره، وغير النكرة من هو حدده معرفة منحصر. فانحصرت الأقسام، أقسام الاسم بهذين القسمين، وقدم النكرة على المعرفة، لأن النكرة يقولون هي أصل للمعرفة، النكرة أصل والمعرفة فرع عنها. وبيان الأصالة، أصالة النكرة بينت بعدة أدلة. الدليل الذي يذكر مثلا، الذي يذكره الشارح، أن كل معرفة تندرج تحت كل نكرة، كل معرفة تندرج تحت نكرة ولا عكس، كل معرفة تندرج تحت نكرة ولا عكس. فإذا جئنا إلى الغلام فهو يندرج تحت نكرة غلام، صحيح؟ الغلام يندرج تحت غلام. لا أقل، لا نستوعب هذه القضية، أن كل نكرة، كل معرفة تندرج تحت عنوان شيء، شيء نكرة أو منكرة، شيء تحت عنوان مثلا ممكن، ممكن نكرة أو منكرة. فكل معرفة هي مندرجة تحت هذا الشيء ولا عكس، أنه أكو عندنا نكرات لا تندرج تحت معارف، لا تكون تحت معرفة، مثل من؟ مثل من؟ ها؟ غير يقول المتوغل في التنكير، لا، لكن إذا غير 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 مثلا غير من أبرز الذي نكر لا يعرف ولا يندرج تحت معرفة هو أحد، أحد وديار، هذين اللفظين الذين يستعملان مع النفي. ما في الديا، ما في الدار ديار، أو ما من أحد في الدار. فأحد وديار لا يقبلان التعريف أبدا، يبقان على ما هما عليه من التنكير. فعندي الدليل الأول أن كل معرفة مندرجة تحت نكرة ولا عكس، وأن هناك من النكرات ما لا تندرج تحت المعارف، فهذا يكون المندرج تحت الآخر هو الفرع والآخر هو الأصل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن كل معرفة تحتاج إلى قرينة، سيأتينا كل معرفة، وإن كان البعض منها العلم قد لا يحتاج إلى قرينة، كل معرفة، خلينا نقول هسا على نحو التسامح، كل معرفة تحتاج إلى قرينة، سواء كانت لفظية أو معنوية ولا عكس، وعفوا والنكرة لا تحتاج إلى قرينة. فإذا جئنا مثلا إلى الاسم الموصول، الاسم الموصول معرفة لكن بقرينة الصلة، قرينته لفظية بقرينة الصلة، بدليل لو كانت الصلة غير معروفة غير معهودة عند السامع، الموصول لا يكون معرفة. ضمير الغيبة قرينته لفظية، وهو تقدم ذكرى، وإذا لم يتقدم ذكرى لا يكون معرفة، مع أن الضمير أعرف المعارف، صحيح؟ تقول جاء أبوه، هذا تعرف يوم ما تعرف، لم يتعرف. جاء أبوه، أبو من؟ جاء أبوه، هذا أب معرفة ونكرة، هذا مضاف إلى أعرف المعارف، فليش ليش مو معرفة؟ نقول لأن هنا الضمير ما له مرجع، ما معروف المرجع ماله، فمع عدم مرجعه لا يعرف المراد منه، الضمير مبهم. المتكلم ضمير التكلم قرينته التكلم، الخطاب قرينته الخطاب، قرينة معنوية. عندك مثلا ما فيه الألف واللام ذو الأداة، قرينته الأداة، ما فيه الأداة، وإذا تجرد منها يكون نكرة. فعليه المعرفة يحتاج إلى قرينة والنكرة لا يحتاج إلى قرينة. المعرفة يحتاج إلى قرينة والمحتاج فرع عن عدم المحتاج. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الأشياء على أن النكرة هي الأصل، على أن الأشياء أول ما يوضع لها يوضع لها لفظ نكرة ثم بعد ذلك يوضع لها معرفة. الأشياء المسميات إذا أطلقت عليها تنكير اسم نكرة ثم بعد ذلك تعرف. فعلى سبيل المثال بالنسبة للبشر أول ما يطلق شو يقول؟ مولود، جاءه مولود صحيح؟ جاءه طفل نكرة، بعد ذلك يوضع له اسم معرفة وكذلك ما عداها من الأشياء. هذا يصنع له فط صنعة بعد ما واضع له اصطلاح، ما مخلي له علم، فماذا يقول؟ المصنوع، الشيء الذي صنعناه إلى آخره. فشيء مصنوع بعد ذلك يوضع له معرفة. فالمسميات أول ما يوضع لها نكرة ثم بعد ذلك يوضع لها اصطلاحات، يعني يصدق عليها أسماء نكرة ثم بعد ذلك توضع لها اصطلاحاتها، توضع لها أعلامها. فهذه الثلاثة دلت على أن النكرة أصل والمعرفة فرع، لذا قدم النكرة على المعرفة فقال نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر. عرف النكرة بأنها هي القابلة لأل المؤثرة فيها التعريف أو واقع ما يقبل أل المؤثرة فيها التعريف. النكرة هي الاسم الذي يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو واقع موقع ما يقبل أل التي تؤثر فيه التعريف. مثالها رجل، فرجل نكرة، لماذا؟ لأنه يقبل الألف واللام وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل. غلام، الغلام، كتاب، الكتاب. أو لا، هي بنفسها لا تقبل الألف واللام وإنما واقعة موقع ما يقبل الألف واللام. مثالها ذو، ذو نكرة لأنها تضاف، راح تجينا تضاف إلى ذو مال، ذو علم. هاي ذو لا تقبل الألف واللام، فكيف حكمتم على أنها نكرة؟ نقول لأنها واقع موقع ما يقبل الألف واللام التي تؤثر فيه التعريف. فإن ذو واقع موقع صاحب، صاحب مال، صاحب علم، وصاحب ممن تقبل الألف واللام وتؤثر فيها التعريف. واضح إن شاء الله؟ من هذا يتبين أن النكرة على كم قسم؟ على قسمين: نكرة تقبل الألف واللام وتؤثر فيها التعريف، ونكرة لا تقبل الألف واللام وإنما واقع موقع ما تقبل الألف واللام، ما يقبل الألف واللام التي تؤثر فيه التعريف. ومثالها ذكرنا مثال الأول رجل غلام، ومثال الثاني ذو التي لا تقبل الألف واللام ولكن واقع موقع ما يقبل الألف واللام المؤثرة فيه التعريف. واضح إن شاء الله؟ زين. مما ينبغي التنبيه والالتفات له سالفة قضية جانبية ما إلها دخل بموضوعنا الآن، ذكرناها في طيات الكلام، ننبه عليها حتى بعد ذلك إذا أجدنا في موضوع آخر تكون واضحة بينة. صاحب، صاحب، صاحب اسم فاعل، واسم الفاعل إذا دخلت عليه الألف واللام شي حكمون عليها؟ الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول شي يسمونها؟ موصولة، مو معرفة، موصولة مو تعريفية. فالآن أنت تقول ذو واقع موقع صاحب الذي تدخل عليه الألف واللام وتؤثر فيه التعريف، واضحة الفكرة؟ فصاحب اسم فاعل، شلون أنت هذا واسم الفاعل الداخل عليه الألف واللام هاي تأثر فيه، لا تؤثر فيه التعريف، هذا الكلام كله مو صحيح. واضح السؤال إخوان؟ الجواب عن هذا، احنا قلنا هذا في قضية استطرادية يعني مو يمنا، بس من بجي راح تجينا تتكرر هاي في موضوعين ثلاثة حتى تصير عندنا واضح، أن كلمة صاحب من الجوامد لا من المشتقات، ومعاملتها معاملة الجوامد استعمالا لا وضعا، يعني بالوضع وضعت على أنها مشتقة لكن العرب في الاستعمال عاملتها معاملة الجامد، فإذا أصبحت صاحب شنو؟ جامد وليس مشتقا، ليس وصفا. بعد الألف واللام الداخل عليه داخل على وصف لأن اسم الفاعل وصف، مشتق داخل على مشتق، ما داخل على مشتق وإنما داخل على اسم جامد. واضحة الفكرة؟ أن صاحب وإن كان بحسب وضعه مشتق، لكن بالاستعمال العرب عاملته معاملة الجامد، فأدى ذلك إلى أن يأخذ أحكام الجامد، ومن أحكام الجامد الألف واللام الداخل عليه ألف ولام تعريفية، يعني حاله حال رجل، حاله حال كتاب، جامد مو مشتق. هسا احنا نقول شلون يا ابي، وضحت الفكره اخوان؟ هسه هاي دعوه نريد نتعقلها، احنا سلمنا ان العرب عاملته معامله الجامد وانتهت القضيه. شلون يعني عاملته معامله الجامد؟ شلون عاملته معامله الجامد؟ في استعمالات العرب اذا تتبع، طبعا هذا احنا جاي نحكي منقول، يعني ما ينقله النحاة، اللي واحد يروح هو يكون يتابع، او نرجع الى وجداننا الان استعمال كلمه صاحب. استعمالات كلمة صاحب نجد فيها أنه ليس المراد منها الحدث، اسم الفاعل المراد منها الحدث. فعندما تقول زيد قائم، شو ينصرف الذهن؟ شو ينصرف الذهن؟ أنه الآن هو عند حدث، وهو حدث القيام. لكن عندما تقول زيد صاحب، تحس أكو حدث، يحال حال زيد أخوك. لا شيخ مصطفى، الآن من نقول زيد صاحب عمر، تشعر فيها، هي فيها حدث مثل قائم وكاتب وآكل وشارب ونائم، يولا هي مثل أخوك أبوك ابنك صديقك، صاحب مثل صديقك، صحيح؟ واضحة؟ فمن هذا اللحاظ أنهم استعملوها استعمال الجامد، وإن كان على صيغة فاعل هي مشتق، بحسب الوضع يقولون مشتق، لكن بالاستعمال عاملوها معاملة الجامد. يعني شنو معاملة الجامد؟ يعني لم يريدوا منها حدثا، لأن إذا قالوا قائم أرادوا منه حدث القيام، إذا قالوا كاتب أرادوا منه متلبس بحدث الكتابة، وهكذا بالنسبة إلى المشتقات من اسم الفاعل. أما إذا قالوا صاحب، زيد صاحب عمر، ما يردون منه أنه في حدث الصحبة، لا، يردون هذا المعنى المرتكز في أذهاننا، عندهم علاقة اثنيناتهم، علاقة الصداقة والصحبة، فلا يراد منه المعنى الحدثي. وضحت الفكرة مو؟ من هذا بعض الأسماء اللي عندنا، مثلا الآن عندنا احنا استعمال موجود عندنا، عندما نقول القائم عجل الله تعالى فرجه، يعني شو نريد من يم المعنى الحدثي؟ قد لا يراد منه المعنى الحدثي، صحيح؟ فهذا واحد من الشواهد، عندما نقول القائم عجل الله تعالى، يعني شنو الذي واقف على قدمي عند حدث؟ قد واحد يقول إيه معنى القائم يعني الذي يقوم بالأمر، هذا تفسير آخر، لكن إحنا لو أخذنا الكلمة معناها، مو ما هو المراد من لفظ القائم الذي يطلق عليه عليه السلام بأن الذي يقوم بالأمر والذي إن شاء الله يملأ الأرض قسطا وعدلا، فإذا هذا المعنى هذا معنى آخر، تفسير آخر، لكن إحنا نقول لبس لفظة قائم، لما تستعملها تقول القائم عجل الله تعالى فرجه، يعني شنو القائم؟ ذات، المراد منه جامد، مو المراد منه الذي عنده حدث القيام، يعني قائم على قدميه. قلنا لا ننسى، أخذنا الكلمة معناها، مو أخذنا معانيها وتفسيرها على أنه قائم بالأمر، يعني يصلح ما أفسده الظالمون. وضحت الفكرة أخوان؟ إذن عندما نقول ذو واقع موقع ما يقبل الألف واللام المؤثرة فيه التعريف، من هو صاحب؟ لا يعترض على أن صاحب اسم فاعل والألف واللام داخل عليه ألف ولام موصولا، قل لا، لأن صاحب وإن كانت بحسب الوضع وصف اسم فاعل، لكن بالاستعمال عاملوها معاملة فهي جامد استعمالا. وضحت الفكرة؟ نعم. اي صار جامد ناظم، صحيح، هذا صار جامد ناظم والناظم، لا الناظم من هو
ناظم صار علم،
بلي
فهذا صار جامد.
لا مو مره من المرات، راح يجينا هسه راح نحكيها، هو بهذا مطلبنا، مره من المرات تجيب الالف واللام ويا العلم للمح الاصل على ان هذا اللفظ اصله صفه، مثل العباس الحارث النعمان، هاي الألف واللام داخل على أعلام، فشلون هاي لا تؤثر فيها التعريف؟ نقول إيه، هاي الألف واللام لا يحكم على مدخولها بأنها نكرة، لأن النكرة راح يجينا اللي إحنا خليش نشرحها، ف فمثل هذه الأسماء مثل ناظم إذا كان علما ودخل عليه الألف واللام هذا شي يصير للمح الأصل بأن هذا أصله ليس علما وإنما وصفا نقل إلى العلمية. أما إذا كان ناظم يعني الذي نظم القصيدة الذي نظم الأرجوزة هذا اسم فاعل، فعندما تقول الناظم ممكن أن يراد من الألف يعني الذي نظمه الذي نظمه. أما إذا أصبحت الناظم علما على ابن مالك بعد واضحة صار علم منقول من كثرة الاستعمال. واضحة إن شاء الله أخوان؟ إذن النكرة هي التي تقبل الألف واللام وتؤثر فيها التعريف أو واقع ما يقبل الألف واللام. فإذا كانت الكلمة دخلت عليها الألف واللام ولم تؤثر فيها التعريف لأنها معرفة مثل هذه اللي ذكرناها كبعض الأعلام التي يدخل عليها الألف واللام مثل نعمان نعمان النعمان حارث الحارث مثل بعد عندنا منه عباس العباس يقولون هذه الألف واللام لا يحكم على مدخولها بأنه نكرة. لماذا؟ لأنه وإن دخلت عليه الألف واللام لكن لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة بسبب العلمية. فما هو حكم هذه الألف واللام؟ هذه الألف واللام ليست تعريفية وإنما ألف واللام للمح الصفة البعض يقول والبعض يقول الأدق نسميها للمح الأصل لأن إحنا في بعض الأحيان مو ننقل من صفة اسم فاعل اسم مفعول في بعض الأحيان ننقل من مصدر مثل من الفضل الفضل هذا فضل مصدر منقول من مصدر فتقول الفضل ابن شاذان مثلا واضحة. فالأدق نقول للمح الأصل لأن الأصل قد يكون صفة قد يكون غير صفة قد يكون فعل منقول من فعل وهكذا. شلون يعني على الخلاف من يقول من أنها ألف ولام راح تجينا هو هم بهذا المطلب ما إن شاء الله لا في 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 الألف واللام التعريفية أنه ما عندنا كلمة الألف واللام من أصلها لا توجد عندنا كلمة الألف واللام من أصلها النحات بانين على هيش قضية. طبعا هسكوا خلاف لكن مقدار ما ناخذه من الكتب ما ندرس الكتب المتداولة على أن الألف واللام لا تكون من أصل الكلمة فكل كلمة مقرونة بالألف واللام فهي زائدة على الكلمة هاي الزائدة لا يخلو إما أن تكون معرفة إما أن تكون موصولة إما أن تكون زائدة هي بعد زائدة بمعنى زائدة لا معرفة ولا موصولة وهاي الزائدة على قسمين زائدة مفارقة مثل نعمان هسه اللي قلناها وعباس وغيرها وزائدة لازمة يعني هي من الأول مثل اللي على الخلاف اللي في لفظ الجلالة أو الذي والتي الأسماء الموصولة كذلك. نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة وغيره معرفة يعني وغير النكرة هذا القسم الثاني المعرفة لم يعرفه لم يعرف المعرفة. طبعا منهم من يقول أن المعرفة لا تعريف لها لعدم الجامع بين أقسامها ماكو جامع بين أقسامها فصعب تعريفها لكن ممكن نقول أنه ترك التعريف اعتمادا على المقابلة ما دام عرف للنكرة فالمعرفة شنية هي التي لا تقبل الألف واللام أو تقبل الألف واللام ولا تؤثر فيها تعريفين يعني هذا التعريف للنكرة نقضة يصير تعريف للمعرفة تعريف النكرة نقضة يصير تعريف للمعرفة. المعرفة وهي التي لا تقبل الألف واللام أو تقبل الألف واللام ولا تؤثر فيها تعريفاً ولا تكون واقع موقع ما يقبل الألف واللام هذا تعريف يصل للمعرفة. بل
ما نقدر نقول عرف بالمثال
أي ممكن هسه هذا هم واحد يقول عرفه بالمثال هم ماكو مانع. وغيره معرفة ثم بعد ذلك شرع في بيان الأقسام ولم يذكر الأقسام صريحا وإنما مثل لها كهم هذا الضمير وذي اسم الإشارة وهند اسم العلم وابني يعني المعرب بالإضافة والغلام المعرب بالألف واللام والذي الاسم الموصول. فما ذكرها من الأمثلة ستة فمن هذا يتبين أن أقسام المعرفة ستة لكن سيأتي أن المعرفة يرحمكم الله المعرفة هي سبعة أقسام لا ستة لأن داخل فيها قسم سابع وهو المعرب بالنداء المعرف بالنداء، لأن النداء يعرف طلب الإقبال، صحيح؟ المعرف بالنداء فيما لو كانت نكرة مقصودة، تذكرون أن النكرة المقصودة يكون حكمها حكم المعارف من أنها تبنى على الضم، أما لو كانت نكرة غير مقصودة فحكمها حكم المضاف من أنه ينصب، صحيح؟ فتقول يا رجل، يا رجل، إذا كان مقصودا هذا يبنى على الضم. لماذا؟ لأن حكم النداء أن المعرفة يبنى على ما يرفع به، وهذا شلون صار معرفة؟ نقول صار معرفة بسبب طلب الإقبال منه، بسبب طلب الإقبال منه أصبح معرفة. فعليه كما سيأتي من الشارح أن المصنف ذكر ستة وأهمل السابع، لم يتعرض إلى ذكر السابع وهو النداء. ثم ما ينبغي الالتفات له أن هذا الترتيب بالضمير مجرد الأرجوزة، لا يفهم من هذا الترتيب ترتيب بحسب الأعرفية، لا يفهم من هذا الترتيب ترتيب بحسب الأعرفية، وإنما يفهم ترتيب بحسب الأعرفية بما يذكر من التفصيل. راح يذكر الضمير أولا، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ما فيه الألف واللام، ثم ما فيه الإضافة. فبهذا الترتيب يفهم أن أعرفية البعض على البعض الآخر. واضح إن شاء الله؟ الاسم على ضربين، معرفة ونكرة، وهي الأصل. من هو النكرة؟ لماذا هي أصل للمعرفة؟ لاندراج كل معرفة. هاي كل عندكم وما عندكم الثانية، هاي على ما يبدو زائدة، وإذا مو زائدة خطأ. لاندراج كل معرفة تحت نكرة، مو تحت كل نكرة، وإلا أكو معارف ما تندرج تحت نكرات، صحيح؟ إذا تقول كل معرفة تندرج تحت كل نكرة واضحة الفساد، صحيح؟ وإنما كل معرفة، كل فرد من أفراد المعارف يندرج تحت نكرة. فمثلا زيد يندرج تحت من؟ رجل، يندرج تحت نكرة. زيد وبكر وعمرو وهند وفاطمة وكذا تحت من يندرج؟ تحت إنسان. إذا مو إنسان يندرج تحت شيء، تحت مخلوق، تحت ممكن، إلى آخره. فكل نكرة تندرج، كل معرفة تندرج تحت نكرة من غير عكس، بأن بعض النكرات لا تندرج تحت معارف لأنها لا تقبل التعريف. والمعرفة منحصرة بالاستقراء في سبعة أقسام ستة نبه عليها. ليش نبه عليها؟ لأنه لم يصرح بها وإنما ذكرها بالمثال، وهي المضمر هم وأنت، والعلم زيد وهند، واسم الإشارة ذا وذي، والموصول الذي والتي، والمعرب بالألف واللام الغلام والفرس، والمعرب بالإضافة ابني وغلام زيد، وواحد أهمله المصنف وهو المعرب بالنداء نحو يا رجل. فهذه السبعة هي المعارف، وما عداها من الأسماء فنكرات. وقد ضبط النكرة، جعل لها ضابطا بقوله نكرة قابل المؤثرة إلى آخر البيت، يعني أن النكرة ما تقبل التعريف بالألف واللام أو تكون بمعنى ما يقبل الألف واللام، واقعة موقع ما يقبل الألف واللام الذي تؤثر فيه التعريف. فالأول كرجل وفرس فإنه يدخل عليهما الألف واللام للتعريف، الرجل والفرس. والثاني ذو بمعنى صاحب، فإنه نكرة وإن لم يقبل التعريف بالألف واللام لكنه في معنى ما يقبله وهو صاحب، ولا يعترض على صاحب بأنه اسم فاعل لأنه يجاب عنه بما ذكرنا. زين. واحترز المصنف بقوله نكرة قابل المؤثرا، عن ماذا؟ عن الأسماء التي تقبل الألف واللام لكن لا تؤثر فيها التعريف. من هذه الأسماء؟ وهي الأعلام التي تدخل عليها الألف واللام للمح الأصل فيها، بأن الأصل فيها ليس العلمية وإنما الوصفية أو المصدرية إلى آخره. واحترز بقوله مؤثرا من العلم الداخل عليه الألف واللام للمح الصفة، كقول العرب في حارث وعباس، الحارث والعباس، فالألف واللام التي فيهما لا للتعريف. ليش؟ وإلا يلزم منه تحصيل الحاصل، إنما عارف بسبب العلمية، العلم معرفة، فلو قلت الألف واللام للتعريف يلزم منه تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل واضح البطلان. افتح الباب، هو الباب مفتوح، شلون ما لا 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 يتعقل. صحيح، هو الباب مفتوح، هذا يلزم من تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل واضح البطلان. لذا حكم على هذه الألف بأنها ألف زائدة للمح الأصل، كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث الألف واللام. ثم قال: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. بعد أن أجمل في بيان أقسام المعارف الستة شرع في التفصيل، فذكر أول المعارف وهو الضمير، والضمير هو أعرف المعارف لذا ابتدأ به. الضمير يعني سبب تسميته، الضمير هو مصدر أريد منه اسم المفعول. الضمير أضمر يضمر فهو مو الضمير مصدر مو يولا أضمر يضمر ها إضمار، فالمصدر إضمار. الضمير شي يصير؟ الضمير أيضا مصدر ثاني، اللي على ما بالي مصدر ثاني.
وين كلمات لها مصادر عديدة؟
أي عدة مصادر، مثل كتب، كتب يكتب، كتابا مصدر، وكتابة وكتبا، ثلاث مصادر ثلاث. فعلى العموم الضمير أطلق ويراد منه اسم المفعول يعني المضمر، ضمير والمراد منه المضمر، مراد منه اسم المفعول بمعنى المستتر المخفي. وهذه التسمية هي عند البصريين تسمية الضمير على ما يقابل الاسم الظاهر يسمى ضميرا، والمراد من المضمر يعني المستتر المخفي، هذا على تسمية البصريين. وتسميته للضمير المستتر واضحة جدا، لأن هو المخفي هو المستتر. وسمي البارز توسعا، سمي به الضمير البارز لأن البارز مو مستتر. صحيح، معنى المضمر يعني المخفي المستتر. يقول: ماذا أضمرت في نفسك؟ يعني ماذا أخفيت؟ فإذا كان الضمير بمعنى المستتر قد يقول له: هذا شلون، هذا الضمير البارز مو مستتر، هذا ظاهر واضح. الجواب أنه من باب التوسع، توسعا سمي البارز بالضمير. أما على رأي الكوفيين هذا من باب التسمية، فيسمونه كناية أو مكنيا، لأنهم يقولون أن الضمير يقابل الصريح، يقابل الظاهر الصريح. فبدل أن تقول زيد أرجعت عليه ضميرا، فهو يقابل الاسم الصريح. وما يقابل الصريح لغة هو الكناية، ما يقابل الصريح الكناية. حتى يستشهدون مثلا في قول الشاعر: صرح بما تهوى ودعك من الكنى، صرح بما تهوى ودعك من الكنى، لا خير في اللذات من دونها ستر. احنا قلنا اللذة اللي بستر ما بيها خير، صرح بما تهوى ودعك من الكنى. فقابل التصريح بماذا؟ بالكناية. فلذا يسمى الضمير كناية، وهذا بعد تسميتهم كعنوان أدق من تسمية البصريين، لأن ما بيتسامح. سواء كان مستترا مخفيا أو كان ظاهرا فهو يقابل الصريح فيسمى كناية، ما بيتسامح. لكن عند البصريين في الضمير البارز أكو تسامح بالتسمية، لأنه مو مستتر، هذا الظاهر جاي يسمي لي مستتر. زين، هذا من باب التسمية. الضمير ينقسم إلى تقسيمات عدة. التقسيم الأول بلحاظ وضعه لمن موضوع، يقسم إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون موضوع للمتكلم، وإما أن يكون موضوع للمخاطب، وإما أن يكون موضوع للغائب. وهذا الترتيب الذي يذكر بأن المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا ترتيب بحسب الأعرفية، أن المتكلم أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف منين؟ من الضمير الغيبي. هذا بهذا المقدار كأنه ماكو إشكال، لكن اختلفوا في العلم. منهم من يجعل العلم أعرف من ضمير الغيبة فيقول تكلم وخطاب وعلم وغيبة، ومنهم لا يقول ما دام الغيبة ضمير والضمير أعرف المعارف إذن هو أعرف منين؟ من اسم العلم. اللي يهمنا احنا بالمقام هذا اللي يهمنا ان هذا الترتيب الملحوظ يعني هذا الذي يذكر انما ترتيب بحسب الأعرفية متكلم مخاطب وضمير غيبة. اذا لاحظنا عبارة المصنف ماذا قال؟ الان التقسيم بلحاظ الوضع وهو اول التقسيمات ثلاثة اقسام. المصنف ماذا قال؟ فما لذي غيبة او حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. اولا ذكر عنوانين، ثانيا ذكر مثالين، لكل عنوان مثال. فعلى هذا قد يعترض بأن المصنف لم يتعرض إلى الأقسام الثلاثة، لا من جهة العناوين عنوانين، عنوان الغيبة وعنوان الحضور، ولا من جهة الأمثلة لأنه مثل بمثالين أنت وهو. واضح إن شاء الله. الجواب عن هذا أجاب الشارح بجواب على أن عنوان الحضور عنوانا عاما، عنوان الحضور عنوان عام شامل للمتكلم والمن وشامل للمخاطب. فعندما شلون شامل؟ لأن المتكلم حاضر عند المخاطب، وإلا شلون صار متكلم؟ والمخاطب حاضر عند من؟ عند المتكلم، وإلا كيف أصبح مخاطبا؟ وإلا كيف أصبح مخاطبا؟ فإذا عنوان الحضور شامل لهذين القسمين، فذكر الأقسام الثلاثة. غاية الأمر الغيبة أفرده بذكر، والتكلم والخطاب جمعهما بعنوان واحد. على هذا البيان، على هذا الجواب اللي ذكر الشارح، يعترض على هذا بأن عنوان الحضور عنوان أعم مما ذكرته، لأنه شامل لمن؟ شامل للمشار إليه. فإن المشار إليه حاضر يوم مو حاضر، ولا شلون تقول مشار؟ أنت جاي تشير له. وهذا المشار إليه متكلم يوم مخاطب؟ لا متكلم ولا مخاطب، أنت جاي تشير له. هاي جاي تشير له، شير إلى الباب، فالباب مشار إليه، حاضر عندنا يوم حاضر، وهو لا متكلم ولا مخاطب. فعلى هذا لو كان المراد من عنوان الحضور عنوانا عاما للزم على عبارة المصنف إشكال بأنه شامل المن لاسم الإشارة أو للمشار إليه، لأن المشار إليه حاضر لكنه لا متكلم ولا مخاطب. أجاب الشارح عن هذا أن اسم الإشارة خارج عن العنوان. لماذا؟ بسبب أن المصنف أفرد له بابا مستقلا. لأن المصنف أفرد له بابا مستقلا فهذا خارج عن العنوان المذكور، لا يريد المصنف. شنو رأيك بهذا الجواب؟ ها؟ يعني لأنه أفرد له بابا، إذن ما يريد من بعنوان الحضور. ليش؟ اسم الإشارة راح يجي. أي؟ أي؟ فالحضور إذن ما المراد منه وياه؟ ما جامع لاسم الإشارة. لماذا؟ لأنه سيفرد له بابا. ولو كان الحضور عنوانا شاملا لاسم الإشارة ما راح يفرد له باب، مثل ما راح يفرد باب لا للتكلم ولا للخطاب، ما يفرد لهن باب. لكن لما أفرد له بابا مستقلا يفهم أنه لا يريد اسم الإشارة في الحضور. ولو كان يريد في الحضور لكان مشمولا بالأحكام التي ذكرت، ماكو داعي تفرد له باب واحد. ممنوع من الصرف، شنو دخل بي؟ لا احنا نريد هسال عنوان الحضور شامل للثلاثة، شامل مبدئيا شامل. المصنف يريد اسم الإشارة يشكل عليه، نقول لا. ليش؟ هو بقرينة إفراد باب مستقل، إذن هذا عنوان الحضور ما شامل. كمكنة شامل لكن فعلا ما شامل، لأنه لو كان شاملا لاسم الإشارة على بيان المصنف لا يوجد داع إلى إفراد باب مستقل. إفراد الباب قرين على أنه غير مراد من هذا العنوان، وإلا لو كان مرادا راح يبحث مرتين، يبحث تحت هذا العنوان ويبحث مستقل. فلما أفرد له بابا ولم يفرد لا للتكلم ولا للخطاب، فراح شي يصير عدي؟ يصير عدي على أن المصنف لا يريد اسم الإشارة من هذا العنوان. هذا جواب الشارح. اولا الجواب واضح، الاعتراض والجواب واضح يوم واضح. شنو رايكم به؟
جيد.
ها زين احنا نقول له ايها الشارح لو كان المصنف هذا البيت والله اخذ امانته يلزم الاشكال يا ما يلزم؟ هسه راح يجي لي يفرد له باب بعد 3-4 مطالب، شلون نعرف احنا اسم الاشاره؟ احنا جاي نمشي وياه شويه شويه بعدنا ما ندري اكو اسم اشاره، يجي الاعتراض يوم يجي الاعتراض بعد قل لي سياتي بعد 4-5-6 صفحات 10 صفحات راح يجي يفرد له ايش ما ادري انا يفرد له باب. انا الان هو جاي يدرسني وجاي يلقي لي بيت ويشرح لي اياه او جاي يلقي لي بيت ايش ما ادري انا راح يفرد له باب مستقل، اشكال يرد من الاول واضحه؟ فجواب مو تام يعني 100% والا افراد انه سيفرد له بابا. نعم لو كان قريب منه ايه، اما راح يجي الضمير يبحث ويبحث العلم ويبحث انه تقسيمات العلم تقسيمات الضمير ثم ياتي اسم الاشاره. هذا الفصل كله يكون قرين على انه لا يريد اسم الاشاره. وجهت هذا اللي انا قلته قابل للتامل، واحد يتامل به الى يوم غد اذا تشوف واحد عنده صار في التامل على الاعتراض او اصلا هو اعتراض اسم الاشاره. هذا الاعتراض اللي ذكره الشارح هذا اصلا يجي وما يجي على عباره المصنف اذا واحد يفكر بها ويتامل. فما الذي واضح السؤال؟ ارد اقول هسه خلينا نقرا وانبه عليه بالقراءه يصير افضل. فما الذي غيبه او حضوري كانت وهو سم بالضمير. المضمر شوف فسر الضمير بماذا؟ باسم المفعول المضمر الذي وقع عليه الإضمار، ما دل على نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب، هذا تقسيم بلحاظ أصل الوضع، كأنا وأنت وهو وما يتفرع عنها عن هذه الثلاثة. وقد أدرج المصنف قسمي المتكلم والمخاطب، هذا كأنه جواب عن سؤال أنت تقول أن الضمير ثلاثة أقسام مع أن المصنف ذكر عنوانين ومثالين. الجواب قد أدرج المصنف قسمي المتكلم والمخاطب تحت عنوان واحد وهو ذي الحضور. لماذا؟ لأن المتكلم حاضر للمخاطب والمخاطب حاضر للمتكلم. نقول له هذا جوابك تام، إذن المصنف ذكر ثلاثة أقسام، لكن يرد عليه أن ذي الحضور مو عنوان مختص بالمتكلم والمخاطب، شامل لغيرهما، لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة في المضمر لأن الحاضر ثلاثة متكلم ومخاطب ولا متكلم ولا مخاطب وهو المشار إليه. إحنا نقول الحاضر أكثر من ثلاثة وياهم بعد من هو؟ المستمع. لا الغائب مو حاضر، شلون غائب وحاضر؟ لا لا إحنا نريد عنوان الحضور. مو حاضر لا لا، المراد من الحاضر هذا الحضور المعنى المرتكز في الأذهان. الآن المستمع حاضر يا مو حاضر؟ ولا متكلم ولا مخاطب، المخاطب الذي ألقي له الكلام. نفرض اثنين جاي يحشون وجابوا لهم شاهد، الشاهد خاف مستمع واحد يقول هم مخاطب، الشاهد مخاطب؟ أبدا مو يم. اثنين جاي يتناقشون وهذا شاهد على صدق كلامهم، خاف واحد يحور على الثاني، فهذا مخاطب حاضر يا محاضر، وهو لا متكلم ولا مخاطب، فإن مو ثلاثة حتى الشاهد وياهم حتى الزين. هذا يصير يوم يصير
الشاهد مو لفظ.
نعم
مو لفظ، لفظ متكلم ومخاطب.
جيد
أو لفظ
جيد. أي. الشيخ يقول إحنا كلامنا وين؟ بألفاظ المعارف، وألفاظ المعارف متكلم إلى لفظ ومخاطب إلى لفظ وبعد واسم الإشارة إلى لفظ، أما شاهد ما إلى لفظ من المعارف حتى نقول داخل، وهذا في إيهام إدخال غير نوع من أنواع المعارف في هذا العنوان. جيد شيخ محمد. متكلم ومخاطب ولا متكلم ولا مخاطب وهو المشار إليه، على أن هذا الإيهام يرفعه أن المصنف أفرد اسم الإشارة بالذكر، فلما عنون له بابا مستقلا هذا العنونة تكون قرينة على أن المراد من الحضور المتكلم والمخاطب، وإلا ليش أفردت له؟ ليش أفردت بالذكر؟ إذن ما تريده في عنوان الحضور اللي راح تثبت له أحكام وتقسمه وتعطيه صفات، ما تريد اسم الإشارة بدليل أنك أفردته بالذكر. أقول كلامه صحيح، لكن إحنا نقول هنا قبل لا ندري أنه أفراد الذكر أو إشكال موجود أو ما موجود. إحنا نريد ندفع الإشكال مع غض النظر أنه أفرد له أو ما أفرد. نقدر ندفع الإشكال، هذا واحد. أو لا، مرة نقول أصلاً إيراد الشارح ليس في محله، ماكو من الأول ماكو إيهام بدخول اسم الإشارة، وإن كان أكو مكنة أن الحضور شامل لاسم الإشارة، لكن هنا ما شامل لاسم الإشارة. نقدر هيج؟ أصلاً ماكو إيهام دخول اسم الإشارة إذا قرينا العبارة. واضح السؤال؟ إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.